أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تعريف علم الأصول، وقد عرفه الشهيد رضوان الله تعالى عليه: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن من خلال هذه الأمثلة يريد أن يبين أنه في عمليات استنباط الحكم الشرعي نحتاج إلى نوعين من العناصر: العناصر الخاصة التي تكون خاصة بهذه المسألة المعينة، مثل الروايات التي تأتي في خصوص هذه المسائل، فكل رواية تأتي في خصوص هذه المسألة ولا تأتي في المسائل الأخرى. والعناصر المشتركة هي التي تتكرر في كثير من المسائل في أكثر أبواب الفقه، مثل حجية الظهور، أو أن خبر الثقة حجة، أو الثقة حجة، أو خبره حجة. فمثل هذه العناصر تتكرر في كثير من عمليات استنباط الحكم الشرعي. الآن من خلال هذه الأمثلة يريد الشهيد أن يبين الفرق بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. فطرح هذه الأسئلة الثلاثة وأتى إلى المسألة الأولى، وطرح رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. فهذه الجملة بهذا التركيب، يعني لا يرتمس بمعنى لا ترتمس، يعني هذه جملة خبرية ولكن يقصد بها الجملة الإنشائية النهي، وسوف تأتي إن شاء الله في مبحث صيغة الأمر والنهي مثل هذه التراكيب. فمثل هذه الجملة عندما يسمعها الإنسان العادي المتعارف في المجتمع، لما يسمع لا يرتمس المحرم في الماء، يعني لا ترتمس أيها المحرم في الماء، فهناك فهم عرفي لهذه الجمل. فالآن تسمع جملة معينة تفهم منها شيئا معينا حسب ما أنت ولدت في هذا المجتمع وتعلمت كيفية هذه التراكيب، تراكيب الجمل، فصار عندك فهم عرفي لهذه الجمل. هذا الفهم العرفي إذا الإنسان لا يعيش في المجتمع العربي، هذا الفهم العرفي لا يأتي إلى ذهنه، لأن في الاستعمالات هناك كنايات، هناك مجازات. فذاك الإنسان الذي يتعلم اللغة العربية فقط كشيء نظري، أول ما يأتي إلى ذهنه يأتي المعنى الحقيقي. ولكن أنت باعتبار أنك موجود ضمن مجتمع فيه عرف عام يفهم هذه التراكيب من الجمل، فتعرف أن هذه الجملة لا يقصد فيها المعنى الحقيقي. مثلا في تلك الرواية: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. شنو معنى أقرح؟ يعني بمعنى جرح ينزل وكذا. واليوم كيف يمكن أن يجرح أو يقرح؟ لأن هذا استعمال مجازي، يوم أقرح مبتدأ وخبر، فاليوم بحد ذاته ليس إنسان حتى يجرح أو يقرح. وهنا قرح العين أيضا لا يقصد قرحا حقيقيا، وإنما باعتبار أن الإنسان يبكي كثيرا فكأنه قد جرح عينه. فإذا هناك استعمالات مجازية وكنائية في هذه الجملة، هذا أنت تفهمه باعتبار أنك مولود ضمن مجتمع عربي. ذاك الإنسان الذي يعيش في مجتمع آخر ويتعلم اللغة فقط دون أن يعيش ويختلط بالناس العرب لا يستطيع أن يفهم مثل هذا الفهم، لأن العرف العام، فهم العرف العام لا يكون عنده بتلك الدقة. نعم قد يفهم بعض القضايا، ولكن يفهم المعنى الحقيقي. فهنا إذا إنسان مثلا يريد أن يفهم مثلا أن يجوز للإنسان أن يجرح نفسه مثلا لنفرض من أجل الحسين عليه السلام، هذه الرواية لا تعطي هذا المعنى، فيفهم أن يوم الحسين أقرح جفوننا، إذن هناك جرح، يعني يجوز للإنسان أن يجرح نفسه من أجل الحسين عليه السلام، هذه الرواية لا تعطي هذا المعنى. هذا نعم إذا إنسان مو عربي يمكن يفهم هكذا، ولكن الإنسان العربي لا يفهم مثل هذا المعنى. إن شاء الله هذا البحث يأتي بعد في بحوث علم الأصول، مثل هذه المسائل كلها راح نطرحها في مباحث الألفاظ، متى تفهم الحقيقة ومتى نفهم المجاز. فإذا والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، وراوي النص يعقوب بن شعيب الثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة، والنتيجة هي أن الالتماس حرام. إذا كان عندك إنسان ثقة، نعم الثقة قد يخطئ وقد يخطئ، ولكن ما دام أنه ثقة الأصل أنه لا يكذب، قد يخطئ ولكن الأصل أنه لا يخطئ. فإذا إذا نقل الثقة خبرا ما فلا نقول أن هذا الثقة يكذب أو يخطئ، لأن الأصل عدم الكذب وعدم الخطأ، لأن لو يكذب ما نعتبره ثقة، فما دام أنه ثقة فمعناه أنه لا يكذب. فإذا لا نتهم الثقة ونعتبر خبره حجة. فإذا إذا كان خبر الثقة حجة، هذا عنصر مشترك لأنه يتكرر في كثير من الاستنباطات، عمليات الاستنباط، خبر الثقة حجة، هذا قانون عام، فيعتبر مثل هذه القاعدة تعتبر من العناصر المشتركة التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه. أما مثل رواية يعقوب بن شعيب التي تدل على حرمة الارتماس على الصائم، فتعتبر رواية خاصة في هذه المسألة، فنعتبرها عنصر خاص. فإذا العنصر الخاص فقط تأتي في المسألة المعينة، والعنصر المشترك هو الذي يتكرر في كثير من أبواب الفقه. وقاعد أكرر لأن مثل هذا المبحث لازم يدخل في الرأس، يرتسخ في الذهن، لأنه راح يتكرر في الحلقة الثانية مرة ثانية. فالحلقة الأولى تعتبر مبادئ أسس لدراسة الحلقة الثانية، فلا بد من التكرار حتى الإنسان يستوعب مثل هذه المطالب فيحفظها عن ظهر قلب حفظا، يعني من كثرة التكرار راح يحفظ هذه المسائل. ثم يأتي إلى السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ يقول ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، يعني لا يتوقع، يحتسب بمعنى يتوقع، الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، فماذا نفهم؟ والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. فإذا عندنا رواية خاصة، عنصر خاص، القاعدة العامة، بغيت سؤال، والراوي ثقة، هذا الراوي علي بن مهزيار ثقة، القاعدة العامة عندي، وخبر الثقة حجة كعنصر مشترك، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. وتقدر طبعا تركب مقياس أو قياس مما درس في علم المنطق، الصغرى الزرار ثقة مثلا، الكبرى، كلكم دارسين علم المنطق، دارسين المنطق، فأخذنا الأقيسة أنواع الأشكال الأربعة عن القياس، وعادة يأخذون القياس من الشكل الأول. مثلا علي بن مهزيار ثقة، وكل ثقة خبره حجة، فيصير علي بن مهزيار خبره حجة. فعندك صغرى وكبرى ونتيجة، فتستطيع أن تركب قياسا من الشكل الأول، من صغرى وكبرى ونتيجة، حتى تستنتج هذا الاستنتاج. يأتي للشهيد رضوان الله عليه للجواب على السؤال الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، بدليل رواية، يعني بإيجاب يعني نعم بدليل، والإيجاب أحيانا يستعمل بمعنى الوجوب، فبنفس الكتاب أحيانا إيجاب بمعنى نعم وأحيانا بمعنى الوجوب، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. القهقهة يعني الضحك بصوت عالي. ماذا نفهم من هذه الجملة؟ والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها. هذه المسألة الأولى، العرف العام، فهم العرف. وثانيا وزرارة ثقة، أيضا مسألة عنصر خاص، وخبر الثقة حجة وهو عنصر مشترك. فالنتيجة فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى، من الصيام، من الميراث، ومن الصلاة. ثلاث أبواب الآن طرحها من خلال المسائل الثلاثة، من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول، استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. فهذا من حيث السند، من حيث استند يعني من حيث السند، والرواية تناقش من جهتين، من حيث السند ومن حيث المتن. ومن حيث السند يتكفل به علم الرجال، من حيث السند يتكفل به علم الحديث، وأيضا طبعا علم الأصول يناقش هذه الرواية، ما هي الأشياء الموجودة في الرواية، ونحتاج إلى اللغة لفهم الكلمات الواردة في هذه الرواية. فإذا عدة علوم تجتمع حتى نستطيع أن نستنبط هذا الحكم الشرعي. مثل الطباخ يطبخ لطبخة يعطيك هذه الطبخة جاهزة، ولكن هو قد قام بعملية الطبخ، خلط عدة قضايا حتى يستطيع أن يعطيك هذه النتيجة. ولكل من الروايات الثلاث متنها، الآن من حيث المتن، من حيث الكلمات الواردة في الرواية، وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. فإذا رواية في كل حكم، في كل باب رواية خاصة، وكل رواية خاصة لها مدلولها الخاص، متنها الخاص، دلالتها الخاص، الكلمات الواردة التي لها هذه المعاني الخاصة. ولكن توجد، الآن يأتي إلى العناصر المشتركة، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة أولا الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فكلمات واردة في الرواية، هذه الكلمات لها ظهورات معاني، عندما تسمع الكلمة يأتي إلى ذهنك كإنسان عربي معنى معين، وكذلك في اللغات الثانية فإذا هذه الكلمة لها ظهور يأتي إلى الذهن، وراح يأتي تفاصيل الظهور وحجية الظهور في بحث خاص، ولكن هذا المقدار الآن نحتاجه، أن هذه الكلمة عندما تسمعها يأتي في ذهنك معنى معين، يعني أن هذه الكلمة لها ظهور معين. هل هذا الظهور حجة أو لا يأتي فيما بعد، لكن إلى هذا المقدار نثبت الآن، نرضى نسلم بأن الظهور العرفي حجة، فنحتاج هذه القاعدة حجية الظهور العرفي. طبعا الدليل يأتي فيما بعد على صحة هذه الحجية، يعني حجية نستطيع أن نستند إليها في استنباط الحكم الشرعي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة، مو حجية خبر زرارة، الثقة بشكل عام. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. يعني هذا الآن تعريف العنصر الخاص، هو العنصر الخاص هو العنصر الذي يتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. الآن يأتي إلى تعريف العناصر المشتركة، ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة أو القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. هذه التعاريف لازم تحفظونها، راح تأتيكم بالامتحان، لأن بعد هذه الحلقة الأولى هي مصطلحات. وفي علم الأصول، ما هو المتكفل؟ ما هو العلم الذي يتكفل بدراسة العناصر الخاصة؟ والعلم الذي يتكفل بدراسة العناصر المشتركة؟ فيقول: وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، يعني من حيث المتن والسند، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. الآن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة، لكن شنو اللي يدرس في هذه العناصر المشتركة؟ فيقول: وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها. درجات استعمالها يعني دائرة، هل دائرة وسيعة أو دائرة ضيقة؟ مثلا قلنا الظهور حجة، ولكن هل الظهور القرآني أيضا حجة أو لا؟ هذه المسألة نوقشت، قال البعض أن الظهور القرآني ليس بحجة، لأن القرآن يفهمه المعصومون سلام الله عليهم فقط، والبعض قال لا، هذا القرآن أنزل للجميع فيفهمه الجميع، فما يظهر من القرآن يكون حجة. فإذا دائرة صلاحية حجية الظهور درجة الاستعمال، يعني هل يشمل الظهور القرآني أيضا أو أنه لا يشمله فهل دائرة الاستعمال دائرة واسعة أو دائرة ضيقة. فقط نأتي إلى الروايات ونقول أن ظهورها حجة، هذا بحث يأتي. طبعا الظاهر القرآني أيضا حجة كما يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فإذا يحدد درجات الاستعمال ويحدد العلاقة بين هذه العناصر المشتركة، وهذا ما يأتي في مبحث التعارف، يحدد العلاقة بين الأدلة في مبحث التعارف. وهناك سوف نبحث أي دليل يقدم حسب أنواع الأدلة التي سوف ندرسها تدريجيا، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. انتهى من تعريف علم الأصول أنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن يأتي إلى موضوع علم الأصول. وقلنا دائما في أول كل علم يدرس التعريف والموضوع والغاية والفائدة من هذا العلم، فيأتي إلى موضوع علم الأصول. وهنا يوجد رأيان، هل لكل علم موضوع أو لا، أو لا يشترط أن يكون له موضوع معين محدد، أو أن الموضوعات الموجودة في هذا العلم تكون مواضيع متفرقة لا يمكن أن نجمعها ضمن عنوان واحد، يعني عدة موضوعات نناقشها في نفس العلم ولكن لا نستطيع أن نأتي لها بعنوان واحد ضمن كلمة معينة تشمل كل هذه المواضيع الموضوعات المختلفة. طبعا لما نقول موضوع علم الأصول، كل علم يتركب من مسائل من قضايا، وكل قضية كل مسألة تتكون من موضوع ومحمول، صحيح أو لا؟ كما ورد في علم المنطق. فإذن عندي موضوع ومحمول، المسألة الأولى الموضوع الأول محمول الأول، المسألة الثانية موضوع الثاني والمحمول الثاني. فمثلا في علم النحو الفاعل مرفوع، هذا موضوع ومحمول، المفعول منصوب، المضاف مجرور، فعندي عدة موضوعات ومحمولات. فنأتي إلى الفاعل اللي هي الموضوعات، الموضوع الأول والثاني والثالث، الفاعل، المفعول، المضاف. هل أستطيع أن أجعل هذه الكلمات الثلاثة ضمن كلمة واحدة بحيث يكون أو تكون تلك الكلمة عنوان جامع لكل هذه الموضوعات؟ هذا العنوان الجامع أسميه موضوع هذا العلم. نقول نعم يمكن، فنجمعها تحت عنوان الكلمة، لأن الفاعل كلمة، المفعول كلمة، والمضاف كلمة، فنقول موضوع علم النحو الكلمة. كذلك في علم الأصول عندي المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، أأتي إلى موضوعات هذه المسائل فنسأل هل نستطيع أن نجعل هذه الموضوعات المختلفة تحت عنوان جامع، عنوان واحد؟ إذا قلنا نعم نقول أن هذا العنوان الجامع يمثل موضوع علم الأصول. هذا رأي أننا نستطيع أن نأتي بعنوان جامع. هناك رأي آخر يقول ليس من الضروري أن يكون لكل علم عنوان جامع، يعني الموضوع، بل هذا العلم يبحث في موضوعات مختلفة لا يمكن أن نجعلها ضمن عنوان واحد. فإذا سمعتوا بأنهم يقولون لا نحتاج إلى موضوع للعلم، يعني مو موضوعات متفرقة، يعني العنوان الجامع. فهنا الشهيد يقول لكل علم عادة، عادة يريد أن يشير إلى هذا الخلاف. العادة أيضا له ممكن أن يختلف فيه، لأن هناك رأي يقول بأننا لا نحتاج، ليس من الضروري أن يكون هناك موضوع واحد لكل علم. فلكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، كما في علم النحو الكلمة تارة مرفوعة وتارة منصوبة وتارة مجرورة، فهي الكلمة فنناقش أحوال هذه الكلمة، ونأتي إلى المصاديق تارة فاعل مفعول أو مضاف. وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، فكل ما يناقش في علم الفيزياء يتناول عن الأمور الطبيعية، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، وبينت شلون أطلع هذا الموضوع، شلون أطلع من الموضوعات المختلفة، نأتي إلى هذا الموضوع العنوان الجامع، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ طرحنا في التعريف أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فمن هذا التعريف نستطيع أن نعرف الموضوع المشترك، وهو الموضوع أو العنوان الجامع، وهو العنصر المشترك في عملية استنباط الأحكام الشرعية، أو تستطيع أن تقول العنصر المشترك في علم الفقه. بمعنى أن هذا الفقيه عندما يأتي إلى المسائل الفقهية، المسألة الأولى الثانية الثالثة، يجد أن هناك عناصر خاصة، ويجد أن هناك عناصر تتكرر. هذه العناصر المشتركة التي تتكرر ناخذها من علم الفقه ونجعلها في علم جديد أسميه علم الأصول، علم أصول الفقه. فإذا موضوع علم الأصول من التعريف أنه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني في عملية الاستدلال الفقهي، يعني في علم الفقه. فالعناصر المشتركة التي تتكرر في علم الفقه أخذها وأجعلها في علم خاص أسميه علم أصول الفقه، يعني علم أدلة الفقه. بس شنو الأدلة المشتركة مو الأدلة الخاصة؟ فتستطيع أن تقول العناصر المشتركة، أو تستطيع أن تقول الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة بنفس المعنى، مو تشتبه باللفظين يقصد بهما نفس المعنى. في علم الفقه أو في عملية استنباط الحكم الشرعي بنفس المعنى، مجرد تغييرات في التعبير مو أكثر من هذا. فإذا ندرس الأدلة المشتركة في علم الفقه، أو قد يقال في الاستدلال الفقهي، لإثبات دليليتها. شنو معنى الكلمة؟ فأخذ هذا الدليل، آتي في علم الأصول أناقش أنها تصلح أن تكون دليل يعتمد عليه، أو لا تصلح أن تكون دليلا يعتمد عليه. فمثلا حجية خبر الثقة عنصر مشترك، أو خبر الثقة عنصر مشترك في الاستدلال الفقهي. نأتي في علم الأصول نناقش أن خبر الثقة حجة ولا مو حجة، بأي دليل نقول حجة؟ هل يوجد دليل شرعي على أن خبر الثقة حجة؟ والحجية تحتاج إلى دليل شرعي، مو الإنسان يخترع أشياء يقول هذا حجة وذاك مو حجة. أكو دليل شرعي، دليل أتى من الشارع، من الآيات، من الروايات، من السنة الشريفة، بحيث يمكن الاعتماد عليه كدليل يثبت لي حجية خبر الثقة. فإذا إثبات دليليتها تقدر تغير العبارة لإثبات حجيتها أو عدم حجيتها. مثل القياس، القياس عنصر مشترك يمكن أن يدخل في عمليات استنباط الأحكام الشرعية. فنأتي في علم الأصول ونثبت أنه لا نعتمد على القياس، فالقياس ليس بحجة. فإذا مثل خبر الثقة حجة، ونثبت هذه الحجية في علم الأصول، والقياس ليس بحجة، ونثبت أنه ليس بحجة في علم الأصول. فإذا هناك عناصر مشتركة تتكرر، ولكن علم الفقه لا يناقش أن هذا الشيء حجة ولا مو حجة أو ليس بحجة، ولكن في علم الأصول نناقش أنه حجة، فيأتي الفقيه ويعتمد على علم الأصول في إثبات حجية خبر الواحد، أو لا يعتمد على القياس مع أنه عنصر مشترك، لا يعتمد على القياس لأنه أثبت في علم الأصول أن القياس ليس بحجة. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. ولكن طبعا أدلة مشتركة في عملية الاستنباط يعني مو شرط أن تكون هذا العنصر يكون شرطا أن يكون حجة، قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. الآن يأتي الشهيد إلى هذا البحث الجديد تحت عنوان علم الأصول منطق علم الفقه. أخذنا في علم المنطق أنه يدرس عملية التفكير العام غير محدد بعلم معين. فعلم المنطق ميزان ومعيار العلوم، كما مرت هذه العبارة في علم المنطق. فعلم المنطق يعطي قواعد عامة للتفكير في أي علم من العلوم، ما يحدد بعلم معين. يعطيك مناهج الاستدلال من قياس واستقراء إلى آخر هذه الأمور التي درسناها في علم المنطق. ولكن علم الأصول يعتبر منطق علم الفقه. علم المنطق معيار لجميع العلوم، علم الأصول ميزان ومعيار لعلم الفقه. فإذا حددنا دائرة علم الأصول أنه منطق للفقه فقط، لأن علم الأصول يستعمل فقط، يستخدم فقط في الاستدلال الفقهي، فيكون منطق للاستدلال الفقهي، لأنه يعلمك هذه العناصر يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها. فإذا علم المنطق يقدم لك المناهج العامة في عملية التفكير بشكل عام، وعلم الأصول يعطيك المناهج العامة لعملية الاستنباط فقط، فيقدم قواعد عامة لاستنباط الأحكام الشرعية في علم الفقه فقط، ولا يعطي القواعد العامة في العلوم الأخرى، ما له شغل بالعلوم الثانية. فيقول: ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما، فتجعل صغرى وكبرى ونتيجة كما في القياس مثلا، أو أنه في الاستقراء هل يمكن أن نعتمد على الاستقراء أو لا كما مر. فقال: نعم، يمكن أن نعتمد على الاستقراء المعلل الذي نستطيع أن نأتي بعلته، فيمكن الاعتماد على الاستقراء المعلل. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط فان؟ وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ فعلم المنطق يعلمنا كيف نستدل على هذه الأمور الأمثلة التي ذكروها. سؤال الواجب تبون؟ سؤال الواجب، ورجاء كتبوا أسماءكم على الورقة لأن الدرجات على الواجب يدخل في درجة نصف السنة وفي الامتحان النهائي، فالبعض العام ما كان يقبلون أسماء، فرجاء تكتبون الأسماء أو على أقل التقادير الأرقام حتى أقدر أقدم للإدارة أن فلان صاحب الرقم الفلاني قدم هذه الأسئلة، اللي ما يحب يكتب اسمه. السؤال: كيف نستدل في علم المنطق على أن سقراط فان وعلى أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة وأن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين وأن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ يعني هذه الأمثلة التي ذكروها، كيف يمكن الاستدلال عن طريق علم المنطق باعتبار درست علم المنطق؟ فلنفترض أنكم إذا سمعتوا أمر منطقي لابد أن تعرفوا كيفية الاستدلال على هذا الأمر، وهذا مو سؤال علم أصول. الآن لحد الآن ما زلنا في علم المنطق، أسئلة الأصول جايتكم شوي شوي، إن شاء الله نعطيكم أسئلة. بعض هذه الأسئلة ترى تأتي في الامتحان، فلما يحل السؤال واجب راح يتوهق يوم الامتحان، فرجاء تحلون حتى مو الهدف الامتحان، الهدف الوسيلة فقط لحث الطالب على الدراسة. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا، وعلم الأصول يشابه هذا. يأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.